نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 42 قال المصنف رحمه الله: ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها، وتسن صلاة الليل بتأكد، وهي أفضل من صلاة النهار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات، قال: ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر إلى آخره. لما انتهى رحمه الله تعالى من بيان الفرائض وتكلم عن قيام الليل، شرع في بيان الرواتب، يعني السنن المتعلقة بالصلوات الخمس، فقال: ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر. الراتبة يعني السنة المؤكدة الرواتب التي مع الفرائض، سميت رواتب لأنها مرتبة مع الفرائض، وهي على قول المصنف رحمه الله تعالى 10 ركعات لحديث من؟ عندنا في هذه المسألة حديثان، حديث عبد الله بن عمر وفيه كم ركعة؟ 10، وحديث من؟ أم حبيبة وفيه 12، والذي فيه بناء في الجنة ما هو؟ من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. تخيل بيت في الجنة، انت لما تدعى على الشقة في مركز بدر انت شايف شكلها يا عبد الرحمن، هناك بيت في التسان تبني لك كل يوم من بيتا في الجنة، وهذا البيت لبنة فضة ولبنة ذهب، وملاطها ما بين اللبنتين المسك، نسأل الله من فضل. يعني هل يوجد بيت في الدنيا كهذا؟ يوجد، مهما تجد طول السنين وتجمع الأموال أو تزرع عشان تعمل، تزرع فراولة أو تزرع ما أعرف شيء، هل يوجد بيت لبنة فضة ولبنة ذهب وملاطها المسك، الإسمنت الذي بينهما يمسكهما المسك؟ هذا شيء عظيم، نسأل الله من فضل. بعض الناس خصوصا الشباب، سبحان الله، يتكسف في الشباب، يقول لك خلاص سنة مش لازم، كفايه نصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والحجر، سنه. طب سنه، سنه، انت تقول سنه، يعني السبيل وطريق محمد عليه الصلاه والسلام، ولو كانت سنه ما يمنعك ان تؤديها، خصوصا وانت شباب. اذا كنت وانت شاب بتقول سنه، يبقى لما تشيب حتستحن هذا، حتقصر حتى في الواجبات. الانسان يجتهد في احياء السنه دائما، يكون عنده قوة في هذا الباب في العبادة، حرص على التبكير للصلاة، حرص على لأنه مبكرش حيفوته السنة، وإذا فاتته ربما أنه يعني يضعف أو يشعر بثقل عند أدائها، فخلاص بكر 10 دقائق بالصلاة قبل الصلاة، وإن شاء الله تدرك صلاة السنة. في حديث عبد الله بن عمر 10 ركعات، ركعتان قبل الفجر وهما آكدها، وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، هذه 6، وركعتان قبل المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه تكون 10 ركعات لحديث ابن عمر رضي الله عنه بذلك، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذه الرواتب في بيته. قال: حفظت من النبي عليه الصلاة والسلام 10 ركعات قبل الظهر، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الفجر، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أو لا يدخل. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. في حديث أم حبيبة: من صلى في اليوم وليلة 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، نسأل الله من فضله. فهذه سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا في السفر، في السفر تترك ولا تترك سنة الفجر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليها حضرا وسفرا، كما في صحيح البخاري حضرا وسفرا يصلي سنة الفجر، وكذلك الوتر كان يوتر على راحلته حتى تكون في سفر مثلا وأنت قادم صلي صلي الوتر، هذه خصوصا إذا كنت مجهد أو يعني تعبان وربما تنام ولا تستيقظ إلا عند الأذان، صلي صلي الوتر ولو في السيارة أينما توجه بك لا بس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يوتر على راحلته حيث توجه به. نعم صلى الله عليه وسلم الإمام وأتم حتى لا يعد السنة لا يصل السنة. نعم بعض الإخوة لا يهتم بهذا تجد كأنه يعني الدروش خلاص السنة من السنة ترك السنة في السفر، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك لكن هذا هو الصواب. لم يثبت أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في السفر إلا ضريبة الفجر والوتر، لكن هل يصلى قيام الليل ويصلى صلاة الضحى؟ نعم في فتح مكة صلى الرسول في دار المعانة 8 ركعات، لكن هذا الحكم متعلق بماذا؟ السنن الرواتب المتعلقة بالصلوات، أما الاستخارة الضحى قيام الليل لا بأس.
شوف بالنسبة لخروج وقت الخروج وقتها برضه مع الصلاة مثلا
دلوقتي خروج وقت ماذا؟
السنة اللي هي
أي سنة؟
سنة العشاء مثلا.
سنة العشاء
أنا أصلي مثلا الأفضل
صلاة
من
الساعة 12 برضه. سنة العشاء؟ لا أفضل سنة تصليها فيه لو استطعت أن تصليها فيه في 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 آخر الليل لا بأس تصليها.
يعني حتى
لو عدت
في الوقت.
نعم. لا. هذا وقت في وقت. الراتب حتى الراتب بعد العشاء لو صليتها قبل الفجر تجزئ. لا ب 12 لا مش 12 تقول 12 وبنص الليل
انا
رجعت عن كلامك كله.
انا لما قلت رجعت
قول يا شعبان قل منتصف الليل الانضباط قد يكون في الشتاء غير الصيف غير الربيع غير الخريف يختلف. يعني الان منتصف الليل متى؟ تقريبا 12 الان حسبت الا قليل او اكثر قليل.
قيام الليل يشوف في الصفر
سواء من خيام الليل أيضا لو صلاه لا بأس، ليس متعلق بالصلوات. قول وتسن صلاة الليل بتأكد ثم السنة المطلقة وأفضلها صلاة الليل، هذا تنفي المطلق ليس متعلقا بالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وكان لا يدع قيام الليل حتى في السفر. كان سمعت الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله كذلك رحمه الله عليه حتى في اخر ايام سبحان الله ومريض وكبير السن، يعني يقال كان يقول لا يمكن ياخذ من الرياض الى 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 الى, إلى مكه في مره واحده، يعني لابد يقف يتعشى ويصلي العشاء يقول نرتاح ونريح دابتنا ونصلي الفجر ونمشي، فاذا نام قام ويصلي الليل كما رغبه بعض الطلاب. لما ينام الشباب تعبانين في السفر حوالي 900 كيلو أو قرابة 1000 كيلو، فإذا سمحت الشيخ رحمه الله يقوم يصلي قبل الفجر مع مدولج بغنى السفر. كنت مشغول بالدعوة دعوتي وانت أشغل من النبازي يعني بالدعوة، وماذا كان يقوم الليل رحمة الله عليه. فأفضل الصلاة في يعني التنفل المطلق بعد الفريضة صلاة الليل، وكان يتهجد وهو على راحلته أينما توجه به كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فهذا يدل على أكادية قيام الليل، ولأن الليل فيه خاصية حيث يهدأ فيه الناس ويكون للتلاوة فيه لذة وحلاوة وحضور للقلب لانقطاع الشواغل، وصلاة الليل أفضل لا سيما في آخره، قال عليه، قال سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. الناشئة هو القيام بعد النوم، ولهذا قال: وهي أفضل من صلاة النهار. النهار كل إنسان عنده أشغاله وأعماله، لكن بالليل في جوف الليل، وأيضا هي أدعى إلى الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. قرأت سجود التلاوة.
قال رحمه الله: وسجود تلاوة لقارئ ومستمع، ويكبر إذا سجد وإذا ركع، ويجلس ويسلم، وكره لإمام قراءتها في سجية وسجوده لها، وعلى مأموم متابعته في غيرها، وسجود شكر.
نعم، قال رحمه الله تعالى: سجود تلاوة. وسجود تلاوة من السنن سجود التلاوة، هو الذي وسابه تلاوة آية فيها سجدة، يستحب ولا يجب له عليه أن يسجد؟
يستحب،
الجمهور على أنه يستحب، ومن ذهب إلى الوجوب من شيخ الإسلام، احتج بقوله تعالى: فاسجد واقترب. فاسجد صيغة الأمر، ولكن الصواب قول الجمهور. وهي 14 سجدة في آخر الأعراف، وفي النحل، وفي مريم، وفي النمل، وفي النجم، وفي العلق، وفي الرعد، والإسراء، والحج 2، والسجدة، والانشقاق. ماذا كانوا نصر سجد؟ ماذا؟ ها؟ صاد سجد الصلاة. شوف كلام الشيخ صالح في سجد الصلاة حسن، هل يقول بها ولا لا؟ إذن ها، قال لقارئ ومستمع، يعني سجود التلاوة الذي يقرأ والذي يستمع وليس يسمع. لو أنا جالس في المسجد واحد قرأ هنا آية السجدة وأنت كنت لا تستمع له أصلا، هل تسجد معه؟ لا يلزم كذلك. إذا كنت جالس تستمع، يعني السماع يكون عن قصد، أما السماع يكون عن غير قصد، فهل تسجد معه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن في مجلسه بحضرة أصحابه، فإذا مر بسجدة سجد وسجدوا معه، كما في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنه: حتى لا يجر أحدهم لجبهته موضعا من الزحمة. وهذا يدل على استحباب ذلك للقارئ وللمستمع، أما السامع الذي لا يقصد الاستماع فهذا لا يستحب ولا السجود. طيب، هل بالنسبة للمحفظين المحفظون، هل كلما مر بها سجدة يسجد؟ يعني مثلا إن شاء الله عنده 20 ولدا أو طالب، كلهم جاءت آية سجدة، لو سجد هياخذ كم دقيقة من الحلقة على الأقل؟ لا، ممكن ياخذ في السجدة دقيقة على الأقل، يعني 20 دقيقة ضاعت من وقت الحلقة. أما أنه يسجد كل مرة لأنها فيها الرغم من الشيطان، والشيطان يخل باكيا. إذا قرأ ابن آدم آية السجدة فسجد، اعتزل الشيطان باكيا، يقول: يا ويلاه، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ففيها فضل لا شك، لكن العلماء يقولون لو سجد مرة واحدة تكفي، لو سجد مرة واحدة. لو كنت تقرأ إجازة على أحد، إذا سجدت من تقرأ عليه يسجد، إذا لم تسجد فإنه لا يسجد. أن عمر بن الجعد السنية أيضا، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ السجدة في يوم الجمعة ونزل فسجد في أصل المنبر رضي الله عنه وأرضاه، ثم في الجمعة التليها قرأ السجدة لم يسجد. أراد أن يعلم الناس أنها سنة وليست واجبة. قال: ويكبر إذا سجد وإذا ركع. من أحكام سجود التلاوة أن يكبر إذا سجد، ويكبر إذا رفع من السجود، ويسلم ولا يسلم؟ ويسلم. قال هنا: يسلم إذا سجد وإذا ركع، ويجلس ويسلم. والصواب أنه لا يسلم أيضا، لا يكبر إذا سجد، يكبر إذا رفع من السجود ويسلم، لا دليل على ذلك إلا إذا كان في الصلاة، فإنه يكبر. لماذا؟ للسجد، للانتقال من القيام للسجود. ويكبر إذا رفع للانتقال من السجود لي للقيام. أما خارج الصلاة فلم يرد لا التكبير ولا التسليم ولا قراءة التشهد. قوله وكره الإمام قراءتها في سجدة وسجوده لها،
عندي يقول فلم يرد التكبير إلا إذا سجد فقط، إلا إذا سجد فقط خارج الصلاة يعني.
أخرى عندك ويكبر إذا سجد ركع، قال من أحكام سجود التلاوة،
فإنه قوله ويكبر إذا سجد وإذا ركع من أحكام سجود التلاوة أن يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع من السجود ويسلم كذا قالوا، ولكن لا دليل على ذلك إلا إذا كان في الصلاة، فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، لأن التكبير في الصلاة لكل خفض ورفع، كما في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. أما خارج الصلاة فلم يرد التكبير إلا إذا سجد فقط،
نعم.
ولم يرد فيها تسليم،
يعني إذا أراد أن يسجد كبر الله أكبر ثم يقوم من غير
تكبير.
تكبير ولا تشهد ولا تسليم. لماذا لا تسليم؟
لما ليست صلاة،
ليست صلاة، ولذلك يجوز أن تسجدها المرأة وهي في لباس بيتها. لو قالت آية سجد تسجد، بل ابن عمر يرى أنها لو سجد إلى غير القبلة أنسى وبغير طهارة، لأنها ليست صلاة، ولا هذا هو الصلاة. الصلاة بد أن يكون فيها قيام وركوع وسجدتان والقيام فيها القراءة، هذه تسمى صلاة. إذا أدركت ركعة بهذه الصورة تسلم، أما إذا لم تدرك فإنك لا تسلم. لذلك إذا الإنسان في مثلا أقيمة الصلاة والإنسان في الركعة الأولى مثلا، هل يسلم ولا لا يسلم؟ لا يسلم، بل ولو في الثانية لا يسلم، إن الصلاة ما انتهت بعد، تحليلها التسليم. نعم نعم. لا أظن في نص. في قبل وبعد في الصلاة، قبل عند الهوية للسجود فقط. هذا كلام ابن تيمية على أنه يقف ثم يسجد، قال فاسجد واقترب، لكن الأظهر أنه لا يلزم ذلك، ولو فعل ذلك لا بأس، لكنه لا يلزم هذا. هذا كلام الشيخ الإسلام لا أعلم دليل عليه. قال وكلها الإمام قراءتها في سجدة وسجوده لها، إذا كان المصلي منفردا في السجدة فإنه يسجد، لأنه لا يترتب على السجود إشكال مع غيره. أما إذا كان إماما فيكره له أن يسجد لأنه يشوش على المأمومين فيظنون أنه سهى، ويكره له أن يقرأ آية فيها سجدة لأنه إذا سجد شوش على المأمومين، وإذا ترك السجود ترك السنة، فخروج من الإشكال لا يقرأ آية سجدة إلا إذا كان التعليم كما فعل أبو الخطاب رضي الله عنه. قوله على مأمون متابعته في غيرها، أي على مأمون متابعة الإمام إذا سجد التلاوة في غير الصلاة السجدية، ولكن أظهر الله تعالى أعلم حتى لو في السجدية وسجد يتابعه المأمون. نعم.
تخريم خاص.
طيب نقف عند سجود الشكر، وفقنا الله إياكم ويحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أقصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 42 قال المصنف رحمه الله: ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها، وتسن صلاة الليل بتأكد، وهي أفضل من صلاة النهار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أقصر المختصرات، قال: ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر إلى آخره. لما انتهى رحمه الله تعالى من بيان الفرائض وتكلم عن قيام الليل، شرع في بيان الرواتب يعني السنن المتعلقة بالصلوات الخمس، فقال: ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر. الراتبة يعني السنة المؤكدة الرواتب التي مع الفرائض، سميت رواتب لأنها مرتبة مع الفرائض، وهي على قول المصنف رحمه الله تعالى 10 ركعات لحديث من؟ عندنا في هذه المسألة حديثان، حديث عبد الله بن عمر وفيه كم ركعة؟ 10، وحديث من؟ أم حبيبة وفيه 12، والذي فيه بناء في الجنة ما هو؟ من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. تخيل بيت في الجنة، أنت لما تدور على الشقة في مركز بدر أنت شايف هناك بيت، فتستطيع أن تبني لك كل يوم من بيتا في الجنة، وهذا البيت لبنة فضة ولبنة ذهب، وملاطها ما بين اللبنتين المسك، نسأل الله من فضل. يعني هل يوجد بيت في الدنيا كهذا؟ يوجد، مهما تجد طول السنين وتجمع الأموال أو تزرع عشان تعمل تزرع فراولة وتزرع معرف شيء، هل يوجد بيت لبنة فضة ولبنة ذهب وملاطها المسك؟ الاسمنت الذي بينهما يمسكهما المسك، هذا شيء عظيم، نسأل الله من فضل. بعض الناس توصل للشباب سبحان الله ذي الكثف في الشباب، يقول لك خلاص سنة مش لازم، كفايه صلى الظهر والعصر والنهار والعشاء والحج سنه. طب وسنه؟ سنه انت تقول سنه، يعني السبيل وطريق محمد عليه الصلاه والسلام، ولو كانت سنه ما يمنعك ان تؤديها، خصوصا وانت شباب. اذا كنت وانت شاب بتقول سنه، يبقى لما تشيب حتسوح هذا حتقصر حتى في الواجبات. الانسان يجتهد في احياء السنه دائما، يكون عنده قوة في هذا الباب في العبادة، حرص على التبكير للصلاة، حرص على لأنه ما بكرش حيفوته السنة، وإذا فاتته ربما أنه يعني يضعف أو يشعر بثقل عند أدائها، فخلاص بكر 10 دقائق بالصلاة قبل الصلاة وإن شاء الله تدرك صلاة السنة. في حديث عبد الله بن عمر 10 ركعات، ركعتان قبل الفجر وهما آكلها، وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها هذه 6، وركعتان قبل المغرب وركعتان بعد العشاء هذه تكون 10 ركعات لحديث ابن عمر رضي الله عنه بذلك، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذه الرواتب في بيته، قال: حفظت من النبي عليه الصلاة والسلام 10 ركعات قبل الظهر، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الفجر، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أو لا يدخل. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. في حديث أم حبيبة: من صلى في اليوم وليلة 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، نسأل الله من فضله. فهذه السنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا في السفر، في السفر تترك ولا تترك سنة الفجر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليها حضرا وسفرا، كما في صحيح البخاري، حضرا وسفرا يصلي سنة الفجر، وكذلك الوتر كان يوتر على راحلته، حتى تكون في سفر مثلا وأنت قادم صلي الوتر. هذه خصوصا إذا تأتي مجهد أو يعني تعبان ربما تنام ولا تستيقظ إلا عند الأذان، صلي الوتر ولو في السيارة أينما توجه بك لا بس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يوتر على راحلته حيث توجه به.
سنة السفر قصر أو أتم؟
نعم، صلى الإمام وأتم حتى لا يعد السنة، لا يصل السنة. نعم، بعض الإخوة لا يهتم بهذا، تجد كأنه يعني الدروش خلاص السنة، من السنة ترك السنة في السفر، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، لكن هذا هو الصواب، لم يثبت أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في السفر إلا غريبة الفجر والوتر، لكن هل يصلى قيام الليل وأنت صلى صلاة الضحى؟ نعم، في فتح مكة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في دار المعانة 8 ركعات، لكن هذا الحكم متعلق بمذهب السنن الرواتب المتعلقة بالصلوات، أما الاستخارة الضحى قيام الليل لا بأس.
بالنسبة لخروج وقت الساعة برضو مع الصلاة يعني مثلا دلوقتي صلى سنة العشاء،
خروج وقت ماذا؟
السنة اللي
هي أي سنة؟
سنة العشاء مثلا.
سنة العشاء
أنا هصليها مثلا الأفضل صلاة بالساعة 12 برضو
سنة العشاء؟ لا، أفضل السنة تصليها في، لو استطعت أن تصليها في 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 آخر الليل لا بأس تصليها. نعم هذا وقت في وقت الراتب، حتى الراتب بعد العشاء لو صليتها قبل الفجر تجزئ.
تقريبا شفنا اخر وقت العشاء الساعه 12،
لا 12، لا مش 12، قلت 12 وبنص الليل.
أنا
رجعت عن كلامك كله.
أنا لما قلت
قول يا شعبان، قل منتصف الليل، الانضباط أن قد يكون في الشتاء غير الصيف، غير الربيع غير الخريف، يختلف. يعني الآن منتصف الليل متى؟ تقريبا 12 الآن. حسبت إلا قليل أو أكثر قليل.
قيام الليل يشوف
في السفر، كان النبي يحبه عليه قليل ويحب السفر. سواء قيام الليل أيضا لو صلاه لا بأس، ليس متعلق بالصلوات. قوله وتسن صلاة الليل بتأكد، ثم السنة المطلقة وأفضلها صلاة الليل، هذا تنفل مطلق ليس متعلقا بالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وكان لا يدع قيام الليل حتى في السفر، كان سمعت الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله كذلك رحمة الله عليه، حتى في آخر أيام، سبحان الله، ومريض وكبير السن، يعني يقال كان يقول لا يمكن يأخذ من الرياض إلى 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 مكة في مرة واحدة، يعني لابد يقف يتعشون ويصل العشاء يقول نرتاح ونريح دابتنا ونصلي الفجر ونمشي، فإذا ناموا قام ويصلي الليل كما رغبه بعض الطلاب. لما ينام الشباب تعبانين في السفر حوالي 900 كيلو أو قرابة 1000 كيلو، فإذا سمحت الشيخ رحمه الله يقوم يصلي قبل الفجر مع مدوليش بقى. الصراحة كنت مشغول بالدعوة، دعوتي عمتي وهو أنت أشغل من الجباز يعني بالدعوة، وماذا كان يقوم الليل رحمة الله عليه. فأفضل الصلاة في يعني نتنفل المطلق بعد الفريضة صلاة الليل، وكان يتهجد وهو على راحلته أينما توجهت به كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فهذا يدل على أكادية قيام الليل، ولأن الليل فيه خاصية حيث يهدأ فيه الناس ويكون للتلاوة فيه لذة وحلاوة وحضور للقلب لانقطاع الشواغل، فصلاة الليل أفضل لا سيما في آخره. قال عليه قال سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، الناشئة هو القيام بعد النوم، ولهذا قال وهي أفضل من صلاة النهار. النهار كل إنسان عنده أشغاله وأعماله، لكن بالليل في جوف الليل، وأيضا هي أدعى إلى الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. قرأت سجود تلاوة؟
تفضل. قال رحمه الله وسجود تلاوة لقارئ ومستمع، ويكبر إذا سجد وإذا ركع، ويجلس ويسلم، وكره لإمام قراءتها في سدية وسجوده لها، وعلى مأموم متابعته في غيرها، وسجود شكر.
نعم، قال رحمه الله تعالى سجود تلاوة، وسجود تلاوة من السنن سجود التلاوة، هو الذي وسابه تلاوة آية فيها سجدة، يستحب ولا يجب له عليه أن يسجد؟
يستحب.
الجمهور على أنه يستحب. ومن ذهب إلى الوجوب من؟ شيخ الإسلام. احتج بقوله تعالى فاسجد واقترب، فاسجد صيغة الأمر، ولكن الصواب قول الجمهور. وهي 14 سجدة في آخر الأعراف وفي النحل وفي مريم وفي النمل وفي النجم وفي العلق وفي الرعد والإسراء والحج 2 والسجدة والإنشقاق. ما ذكر ونصر سجد ماذا؟ صاد سجد الثلث. شوف كلام الشيخ صالح في سجد الصالح حسن، هل يقول بها ولا لا؟ إذن ها قال لقارئ ومستمع، يعني سجد التلاوه الذي يقرا والذي يستمع وليس يسمع. لو انا جالس في المسجد واحد قرا هنا ايه السجده وانت كنت لا تستمع له اصلا، هل تسجد معه؟ لا يلزم كذلك. اذا كنت جالس تستمع، يعني الاستماع يكون عن قصد، اما السماع يكون عن غير قصد، فهل تسجد معه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقرا القران في مجلسه بحضره اصحابه، فإذا مروا بسجدة سجد وسجدوا معه، كما في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنه، حتى لا يجب أحدهم لجبهته موضعا من الزحمة. وهذا يدل على استحباب ذلك للقارئ وللمستمع. أما السامع الذي لا يقصد الاستماع فهذا لا يستحب ولا السجود. طيب، هل بالنسبة للمحفظين المحفظون، هل كلما مر بهذه السجدة يسجد؟ يعني مثلا إن شاء الله عنده 20 ولدا أو طالب كلهم جاءت آية سجدة، لو سجد هياخد كم دقيقة من الحلقة على الأقل؟ لا ممكن ياخد في السجدة دقيقة على الأقل، يعني 20 دقيقة ضاعت من وقت الحلقة. أما أنه يسجد كل مرة يسجد لأنه فيه الرام من الشيطان، والشيطان يعتذر باكيا. إذا قرأ ابن آدم آية السجدة فسجد، اعتذر الشيطان باكيا يقول يا ويلا أمر بالسجود فسجد فله الجنة ومرت بالسجود فعصيت فلي النار. ففيها فضل لا شك، لكن العلماء يقولون لو سجد مرة واحدة تكفي، لو سجد مرة واحدة تكفي. ولو كنت تقرأ إجازة على أحد، إذا سجدت من تقرأ عليه يسجد، إذا لم تسجد فإنه لا يسجد. أن عمر بن مزعر السنية أيضا، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ آية السجدة في يوم الجمعة ونزل فسجد في أصل المنبر رضي الله عنه وأرضاه، ثم الجمعة تليها قرأ السجدة ولم يسجد. أراد أن يعلم الناس أنها سنة وليست واجبة. قال ويكبر إذا سجد وإذا ركع. من أحكام سجود التلاوة أن يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع من السجود، ويسلم ولا يسلم؟ ويسلم. قال هنا يسلم إذا سجد وإذا ركع ويجلس ويسلم. والصواب أنه لا يسلم أيضا، لا يكبر إذا سجد، يكبر إذا رفع من السجود ويسلم، لا دليل على ذلك إلا إذا كان في الصلاة، فإنه يكبر. لماذا؟ للسجد للانتقال، للانتقال من القيام للسجود. ويكبر إذا رفع للانتقال من السجود لي للقيام. أما خارج الصلاة فلم يرد لا التكبير ولا التسليم ولا قراءة التشهد. قوله وكره الإمام قراءتها في سرية وسجوده لها.
عندي يقول فلم يرد التكبير إلا إذا سجد فقط، إلا إذا سجد فقط خرج الصلاة. يعني
أخرج عندك ويكبر إذا سجد ركع، قال من أحكام سجود التلاوة.
فإنه قوله يكبر إذا سجد وإذا ركع من أحكام سجود التلاوة أن يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع من السجود ويسلم، كذا قالوا، ولكن لا دليل على ذلك إلا إذا كان في الصلاة، فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، لأن التكبير في الصلاة لكل خفض ورفع، كما في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. أما خارج الصلاة فلم يرد التكبير إلا إذا سجد فقط.
نعم.
ولم يرد فيها تسليم،
يعني إذا أراد أن يسجد قرأ، كبر الله أكبر ثم يقوم من غير
تكبير,
تكبير ولا تشهد ولا تسليم. لماذا لا تسليم؟
لأن ليست صلاة.
الناس ليست صلاة, ولذلك يجوز أن تسجدها المرأة وهي في لباس بيتها. لو قالت أهل سجد تسجد, بل ابن عمر يرى أنها لو سجد إلى غير القبلة أنسى وبغير طهارة لأنها ليست صلاة, ولا هذا هو الصلاة. أليس الصلاة بد أن يكون فيها قيام وركوع وسجدتان والقيام فيه القراءة, هذه تسمى صلاة. إذا أدركت ركعة بهذه الصورة تسلم, أما إذا لم تدرك فإنك لا تسجد. لذلك إذا الإنسان في مثلا أقيم الصلاة والإنسان في الركعة الأولى مثلا, هل يسلم ولا لا يسلم؟ لا يسلم, بل ولو في الثانية لا يسلم, إن الصلاة ما انتهت بعد. تحليلها التسليم. نعم لا أظن في نص. في القبل وبعد في الصلاة, قبل وبعد. عند الهوية للسجود فقط. هذا كلام تيمية رحمه الله تعالى أنه يقف ثم يسجد, يقول ذلك فاسجد واقترب, لكن الأظهر أنه لا يلزم ذلك, ولو فعل ذلك لا بأس, لكنه لا يلزم هذا. هذا كلام الشيخ الإسلام لا أعلم دليل عليه. قال وكلها الإمام كراهة في سرية وسجوده لها, إذا كان المصلي منفردا في السرية فإنه يسجد لأنه لا يترتب على سجوده إشكال مع غيره. أما إذا كان إماما فيكره له أن يسجد لأنه يشوش على المأمومين فيظنون أنه سهى, ويكره له أن يقرأ آية فيها سجدة لأنه إذا سجد شوش على المأمومين, وإذا ترك السجود ترك السنة, فخروج من الإشكال لا يقرأ آية سجدة إلا إذا كان التعليم كما فعل أبو بكر الخطاب رضي الله عنه. قوله على مأموم متابعته في غيرها, أي على مأموم متابعة الإمام سجد التلاوة في غير الصلاة السرية, ولكن أظهر الله تعالى أعلم حتى لو في السرية وسجد يتابع الله. نعم أنا طيب نقف عند سجود الشكر وفق الله إياكم وأحبه وأرضاه, وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.